اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
ما زال الكلام في النقطة الثانية وهي الأقوال المذكورة في حكم التصوير والأدلة عليها، وسبق الكلام في أقوال ثلاثة، ووصل الكلام إلى القول الرابع، وهو أن حرمة التصوير تختص بالتصوير الحيواني المجسم، وأما التصوير الحيواني غير المجسم فلا إشكال فيه، كما أن التصوير غير الحيواني مجسما أو غير مجسم فلا إشكال فيه أيضا. فالتحريم يختص بصورة واحدة وهي حيواني مجسم، وأما الصورة الثانية حيواني غير مجسم، أو الثالثة غير حيواني مجسم، أو الرابعة غير حيواني غير مجسم، فلا بأس. وهذا ما تبناه السيد الإمام في المكاتب المحرمة من صفحة 168 إلى 174 تقريبا، بحث هذه المسألة. ما هو دليله؟ فينحل كلامه إلى دعويين. الدعوة الأولى هي أن التحريم يختص بالتصوير الحيواني المجسم. الدعوة الثانية أن التصوير غير الحيواني المجسم بالصور الثلاث التي أشرنا إليها جائز. أما الدليل على الدعوة الأولى وهي أن المحرم خصوص التصوير الحيواني المجسم، فبعد الملاحظة لكلماته اتضح أن عمدة ما اعتمد عليه أمور ثلاثة. الأمر الأول الإجماع، يقول إن معقد الإجماع عليكم السلام على حرمة التصوير خاص بالتصوير الحيواني المجسم. هذا القدر المتيقن من الإجماع المدعى في كلمات الأعلام هو خصوص التصوير الحيواني المجسم. أما الحيواني غير المجسم، أما غير الحيواني فلم يثبت انعقاد الإجماع فيه، وهذا ما ادعاه الشيخ الأعظم فيما سبق حيث استند في هذه الصورة إلى الإجماع ولم يبحث في الروايات. إذن فهذا هو الأمر الأول، أن القدر المتيقن من الإجماعات المدعات خصوص التصوير الحيواني المجسم. إلا أنه على فرض التسليم بثبوت الإجماع على ذلك وأن هذا هو القدر المتيقن، إلا أن الإجماع محتمل المدركية، فلا حجية للإجماع في ذاته وفي نفسه خصوصا مع وجود مدارك متعددة. إذن لا بد من الرجوع للمدارك وننظر ما تفيده وتدل عليه. إذن هذا الأمر الأول الذي اعتمد عليه وهو على سبيل التأييد لعله على كل، لكن هو أول ما ذكره هو هذا. الأمر الثاني الذي اعتمد عليه مناسبة الحكم للموضوع، يقول إذا لاحظنا الروايات
الناهية عن التصوير وجدناها ذات ألسنة وتوعيدات شديدة بالعذاب والحساب، والمناسب لهذه التوعيدات الشديدة أن المحرم من التصوير خصوص التصوير الحيواني المجسم، واستشهد ببعض الروايات على التوعيدات الشديدة للمصورين من قبيل الرواية الأولى التي ذكرها في هذا الأمر الثاني ما تقدمت الإشارة إليها، وهي رواية الأصبغ بن نباتة: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. فيقول هذا التعبير خرج عن الإسلام لا يناسب النقش باليد والرسم سواء حيوانيا أو غير حيواني، ولا يناسب الرسم الحيواني غير المجسم، إنما خرج عن الإسلام هذا يناسب التصوير الحيواني المجسم الذي كان عليه أهل الجاهلية من صناعة الأصنام والأوثان كاللات وهبل والعزة ومنات إلى آخر ذلك. واضح؟ أيضا من الروايات التي استشهد بها هي هذه الرواية: ومن صور التصاوير فقد ضاد الله تعالى. يقول هذا التعبير من صور التصاوير ضاد الله، حاد الله، حارب الله، يناسب أن يكون المقصود من التصوير خصوص ما كان عليه أهل الجاهلية من التصوير الحيواني المجسم الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، هذا الذي يكون محاربا ومحادا ومضادا لله عز وجل. وأما مجرد الرسم باليد حيوانيا أو غير حيواني، أو التجسيم لغير الحيوانات كالشمس والقمر والشجر، هذا لا يناسب أن يكون التعبير عنه بالمحاربة والمضادة لله عز وجل. واضح؟ الرواية الثالثة التي استند إليها على ذلك أيضا ما ورد: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل. فيقول هذا التعبير من أشد الناس عذابا يوم القيامة لا يلائم مطلق التصوير، إنما تصوير خاص، وهو التصوير الذي يكون عادة للأصنام والأوثان، وهذا يتناسب مع التصوير الحيواني المجسم. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره في الاستدلال. إذن مناسبة الحكم للموضوع، فبما أن الحكم هو التوعيدات الشديدة والعذاب الشديد والخروج عن الإسلام، فهذا الحكم يناسبه موضوع خاص، ليس كل تصوير، بل خصوص التصوير الحيواني المجسم، لأنه هو الذي عادة يكون معبودا من دون الله عز وجل، وهذا ما عليه أهل الجاهلية، وهذه الأخبار ناظرة لعادات أهل الجاهلية. ولكن هذا الأمر الذي أفاده يمكن التأمل فيه. أولا، جميع الروايات التي استشهد بها ضعيفة السند، أما بالنسبة للرواية الأولى التي هي رواية الأصبغ بن نباتة ومن مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فقد أشرنا فيما سبق أنها ضعيفة بأبي الجارود زياد بن المنذر. وأما الرواية الثانية ومن صور التصاوير فقد ضاد الله، فهذه الرواية في كتاب لب اللباب للقطب الراوندي، وقد نقلها مرسلة ولا سند له فيها، واضح. وأما الرواية الثالثة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل، فنقلها الشهيد الثاني في منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وأيضا نقلها مرسلا. فهذه الروايات لا تصلح للاستدلال، أصل الاستدلال لا تصلح له، فضلا عن أن يستشهد بها بملاك مناسبة الحكم للموضوع، لأنها ضعيفة السند، وهو لا ينكر ذلك ولا يدعي أنها صحيحة، وهو أجل من أن يخفى عليه ذلك. على كل حال أنت الآن خذ أنها أولا هذه ضعيفة السند. ثانيا، من قال بأنها مقتضى بأنه مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن نحملها على خصوص التصوير الحيواني المجسم؟ لماذا لا تقول كما قال العلامة وكما ادعى المصنف وكما وافقه عليه سيدنا الخوئي في مصباح الفقاهة وفي منهاج الصالحين أيضا، من أن التصوير المحرم التصوير الحيواني مطلقا مجسما وغير مجسم؟ فلعلها إذا قلنا بمناسبة الحكم للموضوع، المناسب للحكم الموضوع مطلق التصوير الحيواني مجسما أم غير مجسم، لا خصوصية للحيواني المجسم، وعبدة الأصنام والأوثان إلى غير ذلك لا دليل على أنهم فقط كانوا يعبدون المجسمات، بل حتى النقوش والتماثيل. ولذلك لماذا الروايات تؤكد على أنه لا يكون في البيت تمثال ولو بالنقش، وأن المصلي إذا صلى لا يجعل أمامه نقشا لحيوان مثلا إلى غير ذلك، واضح. هذا الأمر الثاني الذي أفاده وما يلاحظ عليه. الأمر الثالث الذي استند إليه هو يقول إن الظاهر من بعض الروايات تخصيص حرمة التصوير بالتصوير الحيواني المجسم من قبيل استشهد بهذه الرواية، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، من مثل تمثالا كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. فيقول هذه الرواية من مثل تمثالا كلفه الله أن ينفخ فيه يوم القيامة الروح، مثل تمثالا يعني مجسما، صور مثالا مجسما، لأن التمثال يطلق على المجسمات، وينفخ فيه الروح دليل على أنه حيواني وليس مطلق الرسم، إنما ما يقبل أن تنفخ فيه الروح الحيوان. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن المحرم خصوص التصوير الحيواني المجسم، لأنها ذكرت التمثال وهذا يطلق على المجسمات، وذكرت ينفخ وهذا يطلق على الحيوانات، واضح المقصد. ويمكن الملاحظة على هذه الإفادة بأنه أولا الرواية من مراسيل ابن أبي عمان، فالمسألة ترجع إلى المبنى، هل نقبل بمراسيل أم لا نقبل؟ هو مبنى القبول، لكن على المبنى الآخر كمبنى السيد الخوئي وغيره فالرواية لا تكون حجة، لأنها من مراسيل ابن أبي عمير، وتحدد مختارك الآن هنا أو هنا. ثانيا سلمنا، لكنها لا تمنع من وجود روايات أخرى تدل على أن المحرم مطلق التصوير الحيواني ولو كان غير مجسم، كما استشهد المصنف من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهنا ورد عنوان صورة وليس عنوان وليس عنوان
تمثال.
هذا على فرض التسليم بأن التمثال خاص بالمجسمات، وإلا نحن في سعة للمناقشة نقول التمثال يطلق حتى على غير المجسمات، كما ورد في بعض الروايات تماثيل الشمس والقمر مثلا. واضح؟ إذن فهذه الأدلة الثلاثة التي استدل بها قابلة للتأمل، وأنه لا يختص التحريم بخصوص التصوير الحيواني المجسم كما أفاد المصنف بأنه أعم من الحيوان المجسم وغير المجسم. هذا كله بلحاظ الدعوة الأولى أنه خصص الحرمة بالحيواني المجسم. أما الدعوة الثانية أن غير الحيواني المجسم فيجوز تصويره، يعني كالحيواني الذي في النقوش مثلا في السجاد وغيره، أو غير الحيواني مجسما أم لا، يقول الدليل على ذلك أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لماذا ترجع للبراءة؟ يقول لأن جميع الروايات التي استدل بها غير تامة، إما سندا وإما دلالة، فإذا لم تتم لا سندا ولا دلالة المرجع بعد ذلك إلى أصالة البراءة. أما أنه لماذا لم تتم الروايات، أهم الروايات التي أشار لها المصنف هي هذه الروايات الثلاث التي عبر عنها أظهر الروايات، وهي رواية محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن حيوانيا. هذه الرواية قال لا نعلم وجها، أشرنا بالآن لا نعلم وجها سؤال حينما سأل محمد بن مسلم هل سأل عن العمل أو سأل عن الاقتناء كما سيشير المصنف فيما سيأتي، أو سأل عن الشراء. وجه السؤال ليس واضحا وليس معلوما حتى يستدل المصنف بهذه الرواية على حرمة التصوير والصنف. لعل السؤال كان على الاقتناء ما يدرينا، وعمى على الإجمال يبطل الاستدلال محمد بن مسلم. وأما ما تقدم من الرواية الأولى والثانية، نهى النبي أن ينقى الشيء من الحيوان، ونهى عن تزويق البيوت إلى غير ذلك، فيقول النهي أعم من الحرمة. ما وردت نصيغة نهي، إنما نهى. فما نعلم اللفظ الصادر عن الرسول هل قال لا تصوروا أو أتى بلفظ آخر، فالإمام الصادق مجرد نقل نهي الرسول، وهذا أعم من الحرمة والكراهة. وأما الرواية التي عن النبي سليمان والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكن تماثيل الشجر وشبهه، فيقول قضية شخصية، قضية شخصية يا مولاي، ما نعرف أساساً ما هي التماثيل التي كان يصنعها النبي سليمان وكيف كانت وكذا، فلا نستطيع أن نستدل بها. على أنه حتى لو قلنا أنها عامة مع ذلك يقول لا تدل على الحرمة، أقصى ما تدل عليه الكراهة الشديدة، يعني أن النبي سليمان حينما استنكر الإمام الصادق أن يكون صنع التماثيل لأن هذا الصنع كان مكروه كراهة شديدة، والنبي لا يناسبه صدورا الكراء المكروه. فلا تدل الرواية حينما يستنكر الإمام صدور ذلك عن النبي سليمان على أن ذلك حرام، لعله مكروه، فلذلك استنكر الإمام الصادق صدور ذلك عن النبي سليمان. واضح؟ وكلامه في هذا المضمار ليس بعزيز وليس ببعيد في مناقشته لهذه الروايات الثلاثة. أما بالنسبة للقول الخامس فإلى الآن ليس لدي عليه إلا مجرد احتمالات، ليس إلا، ولست قاطعا بالوجه الذي تبناه من أجله صاحب هذا القول، لأنه ما عندي كتاب له كما بالنسبة للسيدي الإمام موجود كتاب لا ترجع إلى كتابه. أما هنا توجد بعض الاحتمالات فلا نريد أن نستهلك الوقت على احتمالات لا ندري لعله لنكتة أخرى، فأمهلونا حتى نستفتيهم ونسأل من خلالهم ما هو الوجه الذي جعلهم يتوقفون ولا يفتون في حرمة تصوير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وظيفتكم، قلنا إذا ذهبتم من الأربعين فاسألوهم، ذهبتم ورجعتم ولن تسألوهم. على كل حال لا بأس، هذه أقوال أربعة راجعها، تدبر فيها، تأمل فيها خلال هذين اليومين، يوم السبت سنسأل أي أقوال ترجح من هذه الأقوال التي سبقت. هل استأنست نفسك بقول معين أم لا؟ بقيت حيران مضطرب؟ إن شاء الله تستطيع أن ترجح، لأن هنا لابد أن ترجح، لا نريدك أن تفتي، لا، أن تصل إلى قناعة بأحد الآراء والأقوال المطروحة. إذا وصلت إلى قناعة بأحد الآراء هذا يعتبر امتياز، هذا يعتبر امتياز، لأن هذا المطلوب منك في هذه المرحلة الآن. أما من هذه الصلاة الضمير أين يرجع؟ ها ما مطلوب، هذا انتهى، واللمعة انتهى، أنت الآن مكاسد سنتين ثلاثة تدخل البحث الخارج. من الآن جهز نفسك، ترجح عندك أقوال أربعة واتضح لك الدليل على كل قول من هذه الأقوال. اجلس هذين اليومين مع نفسك واسأل من ربك أن يفتح لك الباب ويكشف عنك الغطاء حتى تصل إلى رأي. هل تؤيد المصنف أم أنك لا، أو تقول أحساب؟ على كل حال والاحتياط تدين النجاة، لكن نحن لسنا إلا في مقام الصناعة الآن. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي أنه يذكر المصنف شرطين للقول بحرمة التصوير، يعني سواء قلنا بالقول الثاني الذي تبناه ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي من حرمة مطلق التصوير، أو قلنا بالقول الثالث الذي تبناه الطوسي والمفيد من حرمة خصوص التصاوير المجسمة من دون فرق بين الحيواني وغير الحيواني، أو قلنا بما قلناه يعني المصنف من أن الحرمة للتصوير الحيواني، فنقول بأن هناك شرطين للتحريم، لا يحرم التصوير مطلقا على القول الثاني والثالث، بل إذا توفر شرطان. ما هما هذان الشرطان للتحريم؟ الشرط الأول هو أن يكون المصور مخلوقاً لله على هيئة معجبة للناظر. إذا كان هذا الشيء المصور خلق على هيئة معجبة للناظر فهنا يحرم تصويره، بحيث تميل النفس إليه وتنجذب نحوه فهنا يحرم. وأما لو كان المصور ماذا؟ ليس من مخلوقات الله، أو من مخلوقات الله التي لا تعجب الناظر ولا تميل نفسه إليها، فلا يكون بالتالي حراما، وبالتالي سيختص التحريم بالحيوانات لأن هي التي خلقها الله والتي معجبة للناظر. وأما ما كان من صنع الإنسان كالسيف والرمح والقوس وإلى غير ذلك والقصر والحجر وإلى غير ذلك مما يصنعه الإنسان فلا يكون تصويره حراما لأنه ليس من خلق الله. أو ما كان من خلق الله لكن ليس على هيئة معجبة للناظر فأيضا ليس بحرام، من قبيل ماذا؟ الأخشاب والقصبات. الأخشاب خلقها الله لكن ليس على هيئة معجبة للناظر، والشطوط هكذا المصنف يقول بحيث قال وضح بحيث تميل النفس إليها عند النظر لها تنجذب النفس لها عند النظر إليها إذا نظرت إليها شدتك جذبت أما تنظر إلى خشب هل تميل النفس إليه؟ لا علينا من العرض المصنف يدعي هكذا أنه الخشب لا تميل له النفس القصب لا تميل له النفس الشطوط الوديان لا تميل له النفس إذن لو رسمتها لا مشكلة إذن الحرمة خاصة بالمخلوق لله على هيئة معجبة للناظر أما المخلوق للإنسان فلا مانع أن تصنعه أما ما خلق لله ليس على هيئة معجبة للناظر فأيضا لا مانع من أن تصوره واضح المقصد هذا ما أفاده إذن هذا هو الشرط الأول لكن هذا الشرط الأول نوقش من قبل الإعلام حتى لا تقول كيف هل كلام المصنف صحيح نذكر لك من ناقش ثم أنت بالخيار إما تؤيد المصنف إما تقول المناقشات في محلها فنشير إلى مناقشتين المناقشة الأولى ما أفاده اليزدي في حاشية المكاسب ووافقه عليه السيد الخوئي في مصباح الفقاهة بأنه سبحان الله لا دليل على اعتبار الإعجاب هذه الروايات عندك والأخبار بين يديك يا مصنفنا ائتنا برواية واحدة أخذت قيد الإعجاب حتى تجعل المدار على قيد الإعجاب من صور صورة تكلفه الله أن ينفخ فيها يوم القيامة من مثل تمثالا خرج عن الإسلام ولم نجد بعد التفتيش في الروايات رواية واحدة دلت على مدخلية الإعجاب إذن فهذا القيد لا مدخلية له أرجوك هذا المناقشة الأولى
في الصورة تشمل بعض الروايات التي منعت التصوير لكي مثلا لا تعبد
تعبد ما قالت تعجب قالت تعبد ادخل قيد العبودية هذا ما له علاقة العبادة شيء على كل حال هذا على فرض وجود هالروايات الآن نحن أمضيناها لكم على نحن المرسلات على فرض وجود فعل الروايات تقول لكي لا تعبد نقول إذا القيد لا تعبد لا ربط له بقيد الإعجاب هو قال حكمة من ذكر الحكمة قال الحكمة وكذا وادخل الحكم كأنما هذا هو الذي يستكشفه من الروايات ويستشرفه منها هو ذكر أن هذه هي الحكمة استبعد الإعلام يناقش يقول من أين حكمة بانت لك لم تبلن بعد ماذا نصنع واضح هو ما ادعى أنها من الروايات قال هذه هي الحكمة في تحريم التصوير المشابهة للخالق في إبداع لما خلق والمبارزة لا واضح المناقشة الثانية ما أشكله اليزدي أيضا في حاشية المكاسب بأنه يا مصنفنا لو أخذنا قيد الإعجاب لن نقول بحرمة كل تصوير حيواني وأنت مبناك بحرمة تصوير كل حيوان إذ يا مولانا أي إعجاب في أن تنقش صورة دودة أو حية أو عقرب أو غير ذلك من الأمور فلا إعجاب ولا شيء بالعكس هذه الأمور تنفر منها الناس مع أنك تقول بالحرمة فعلى كلامك من مدخلية قيد الإعجاب أن تقول الحيوانات على قسمين ما كان فيه إعجاب يحرم ما لم يكن فيه إعجاب يجوز والحالة ذكى لا تفصل هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف وما نوقش به الشرط الثاني وهو يقول يشترط في تحريم التصوير قصد الحكاية والتمثيل يعني المصور إذا صور شيئا كأن رسم صورة طيران أو صورة حيوان لابد في التحريم أن يقصد في تصويره الحكاية لما خلقه الله والتمثيل والتشبيه لما خلقه الله. أما لو لم يقصد بتصويره التمثيل والمحاكاة لما خلقه الله بل كان التصوير للحاجة فلا يكون بالتالي هذا التصوير حراما. ومن هذا القبيل الطائرات، من صنع الطائرات الأخوان رايت مثلا، أليست الطائرة على صورة الطائر وبعد مجسمة أكثر من النقش، لكنهما لم يقصدا بذلك محاكاة الله ومشابهة الله في خلقه. إذن فلا يكون تصوير الطائرة مثلا محرما، إنما هذا لأجل الحاجة لا من أجل قصد المحاكاة والمشابهة والتمثيل لما خلقه الله. ومن هنا لو أنك اضطررت لحاجة معينة في نفسك أن ترسم صورة حيوان معين أو أن تجسم صورة حيوان ولم تقصد محاكاة الله ومشابهة الله في خلقه، بناء على هذا الشرط لا يكون التصوير محرما، إنما بالقصد وليس مطلق القصد، بل القصد للمحاكاة والمشابهة. واضح؟ جزاك الله خيرا كثيرا. وأشكله بإشكال على هذا الشرط بأنه يا مولانا من قبل الإيرواني، من قبل الإيرواني في حاشية المكاسب، يا مصنفنا إن كان مقصودك من القاصد الذي هو مناط حرمة التصوير، يعني أن الحرمة للتصوير منوطة بالقاصد، فنحن معك نسلم، إذ لا حرمة إلا مع القاصد، لا يحرم التصوير إلا إذا قصد المكلف. وأما إذا كان مقصودك أن الحرمة للتصوير منوطة بهذا ليس مطلق القاصد بل قصد للمحاكاة والمشابهة، فهذا لا دليل عليه، بل يكفي في التحريم مطلق القصد، سواء قصدت المشابهة والمحاكاة أو لم تقصد المحاكاة والمشابهة، المهم أن المصور قاصد، عالم، ملتفت، متوجه وليس غافلا. فإذا لا دليل على اعتبار قصد المحاكاة وقصد المشابهة وقصد المماثلة، بل يكفي مطلق القصد للحرمة، لأن هذه عناوين قصدية، حرمة التصوير عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقيا، لذلك نعتبر القصد، لكن ليس القصد بشرط شيء وهو بشرط المشابهة والمحاكاة، بل مطلق يعني يقصد أن يصور ملتفت، ما نعم مو غافل، مو رسم وهو غافل، لا إنما وهو قاصد. إذن هذان شرطان أفادهما المصنف للقول بحرمة التصوير بناء على القول الثاني أو القول الثالث، وهما أن يكون التصوير لمخلوق من مخلوقات الله خلق بهيئة معجبة للناظر. الشرط الثاني ماذا؟ قصد الحكاية والمشابهة، وقلنا كلا الشرطين وقعا محلا للكلام من قبل أعلام. طبق العبارة، قال ثم إنه لو عممنا الحكم، عممنا الحكم يعني بالتحريم لغير الحيوان مطلقا كما قال من؟ لغير الحيوان مطلقا يعني يحرم التصوير مطلقا كما قال ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي الذي هو القول الثاني، أو قلنا بالتحريم مع التجسم يعني يحرم التصوير للحيوان وغير الحيوان إذا كان مجسما وهو القول الثالث الذي قاله الطوسي والمفيد. فالظاهر أن المراد به يعني بهذا الحكم وهو حرمة التصوير ما كان مخلوقا لله سبحانه أيضا أضف له شيء آخر على هيئة خاصة معجبة للناظر على وجه ما معنى معجبة على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها يعني سواء شاهدنا هذه الصورة وهي صورة مادية أو مجرد في النفس إذا تصورتها النفس مجردة عن المادة مالت إليها واضح وبناء على ذلك سيخرج أمران بناء على هذا الشرط الأمر الأول الذي سيخرج ما يصنعه الإنسان إذ ليس من مخلوقات إلا فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج واضح هكذا أفعل الأمر الثاني الذي يخرج ما كان من مخلوقات الله ليس على هيئة معجبة وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها يعني لو رأيت صورة شجرة أو صورة قصبة ما تميل نفسك إليها إذن هذا لا يحرم لعدم شمول الأدلة لذلك كله من أين قلت بعدم شمول الأدلة مقتضى الإطلاقات في الأدلة من مسألة بذلك خرج عن الإسلام أعجبه ما أعجبه مالت نفسه لم تمل نفسه من أين من مخلوقات الله من غير مخلوقات الله المهم أنهم مسألة بذلك يصدق على أنه مثلا تمثالا سواء من مخلوقات الله من غير مخلوقات الله معجب غير معجب مثلا على كل حال فلاحظ وتبصر الشرط الثاني هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل لا مطلق القصد بل قصد الحكاية والتمثيل والنتيجة يتفرع على ذلك فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله كالطائرة التي تشبه الطائر من صنعها لم يقصد المحاكاة والمشابهة إنما ليخدم الإنسانية ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا واضح المقصد على كلام الإيرواني يقول ما يشترط في التحريم قصد الحكاية والمشابهة يكفي القصد نعم على كلام مصنف إشكال يقول من أين أخذت قيد القيدل لا هنا على صنع الطائرات ليس هناك إشكال ليس هناك إشكال لأن هناك ضرورة وحاجة
وجعل على قصد في قصد
نعم لكن بعد إذا كانت هناك حاجة للتصوير بالعنوان الثانوي يرتفع المحذور حتى لو قلنا بحرمة التصوير بالعنوان الأولي لكن إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى آخرة فلا حرمة في ذلك بالتالي بالعناوين الثانوية ولذلك أخذ قيد الحاجة
ممكن يقام على قبض عقل بيرسم شيء يقام منه
بشابه الله
لا الحيوان من مخلوقات الله يكون قاصد يعني انه قاصد للحكاية دي عشان تصور انه تفكيك بينا قاصد بينا على الحكاية يعني
لا ما مو بالضرورة مو بالضرورة انه يقصد ان يحاكي ما خلقه الله ما لا
يعني يقصد الطير حين جيت الطير عموما من خيال لا الطير
إيه لكن لا يقول أنا أقصد حكاية ما خلقه الله ومشابهة خلق الله لا يقول أريد أن أستفيد مما خلقه الله بأن أصنع شيء يخدم الإنسانية ولا أقصد محاكاة ما خلقه الله ومشابهة الله في خلقه ما أقصد ذلك تجسيم مجسم تصوير مجسم يعني لابد تصوير بالرسم بالتجسيم
ما في مو لا في حيوان ولا شيء طائر
ما في له شكل مو ناظر يعني قاعد اصور على طائر حتى لو ما كان ناظرا اليس الطائره بصوره طائر خلص هذا تجسيم مجسم ما الفرق ان ترسم الطائره تقول هذا تصوير واذا جسمتها بالحديد والى اخره تقول هذا ليس تصوير ومن هنا يتضح لديك الإشكال فيما أفاده كاشف اللسان فيما سبق، حيث كاشف اللسان فيما سبق ماذا قال؟ لو عممنا الكراهة لقلنا بالكراهة حتى في الثياب المعلمة المخططة، لأن ما من شيء إلا ويشبه شيء من خلق الله. فهذه الخطوط تشبه الأخشاب، هذه الخيوط تشبه الأقفال القصبات. يتضح لديك ما فيه. كيف يتضح لديك ما فيه؟ من انتفاء الشرطة، حيث إن من خاط هذه الثياب أو علمها بهذه الخيوط والأعلام، أولا هذه الأعلام وإن شبهت شيء، لكن هذا الشيء الذي تشابهه الأخشاب والقصبات، وهي ليست مما خلقت على هيئة معجبة. ثانيا من خلقها وصنعها، هذا الذي صنع الثياب المعلمة لم يقصد الحكاية والمشابهة، واضح؟ فاتضح لديك، قلنا بالأمس سيأتيك وهو أتاك الآن. النقطة الرابعة مختصر، وهي ما هو لا هي دقيقة هي دقيقة ما هو المناط في حرمة التصوير؟ يقول المصنف يوجد رأيان أو احتمالان. الاحتمال الأول أن المناط في حرمة التصوير العرض، ما اعتبره العرض صورة حرم، ما لم يعتبره العرض صورة حل وجاز. فإذا المناط في أن هذه صورة محرمة أو ليست صورة محرمة على العرض، متى ما قال العرض اعتبر هذه الرسمة أو هذا التمثال صورة، كان ذلك تصوير محرم. ومتى ما قال العرض هذه ليست صورة، كما لو رسمت نصف صورة للحيوان أو رسمت يد الحيوان فقط، فهنا يقول العرض ليست صورة فلا يكون ذلك حراما. إذن المناط عرفي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، المناط في حرمة التصوير هو أن يكون التصوير كاملا، إذا رسمت الحيوان بتمامه وكماله كانت هذه صورة فحرما، وأما إذا لم ترسمها بكمالها وتمامها كما لو رسمت بعض أعضاء الحيوان أو نصف الحيوان فلا يكون ذلك حراما. والسر في ذلك بعض الروايات التي أمرت بقطع رأس الحيوان، فنستفيد منها أن الحرمة خاصة بالحيوان الكامل، وإلا لماذا الإمام يأمر بقطع رأس الحيوان ولا يأمر بإفساد الصورة بكاملها؟ بما أن الإمام أمر بقطع الرأس فقط فمعناه أنه يجوز تصوير الحيوان لكن لا يكون تصويرا كاملا. لكن المصنف يناقش في هذا بأن هذا مرتبط بمسألة أخرى جانبية، وهي مسألة الصلاة. إذا كنت تصلي في مكان في دار فاقطع رأس الحيوان، وهذا لا يدل على أن مناط التحريم كون الصورة كاملة أو كون الصورة ناقصة. تم كلامه والحمد لله رب العالمين.